فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب، برأيكم هل هناك أسباب أخرى غير هذه الأسباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، لا شك أن ما ذكر من الأسباب هي في غاية الأهمية مما يؤدي إلى حصول التطرف أو الغلو والتشدد، وما أدى بعد ذلك إلى العمليات التفجيرية، وسبقه في ذلك التقريرات التكفيرية في الجماعات المعاصرة والتي هي نساج لما سبقها من جماعات الخوارج. لكن من الأمور المهمة، وهي في حقيقة مسألة علمية في غاية الأهمية، تعرف بها الحق في معرفة النصوص الشرعية ودلالاتها، وكذلك هي مفترق طرق بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل الضلال وأهل البدع والأهواء، قضية فهم السلف لهذه النصوص. الله جل وعلا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين الله سبحانه وتعالى بوجوب اتباع سبيل المؤمنين، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي مدحه للمؤمنين قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن الأمر ليس من باب الاستئناس، ولا هو من فضلة الأقوال أو العلوم، بل يجب علينا فهم النصوص الشرعية على فهم سلف هذه الأمة، ومن حرفت الخوارج قديما ولا الجماعات المعاصرة حديثا إلا لعدم تقيدها بفهم سلف هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا افتراق الأمة إلى 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة، ثم وصفها صلى الله عليه وسلم بقوله: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، السير على طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك تقرر هذا الأمر عند العلماء، ما كان فيه خلاف. إن لم تحكم فهم السلف ستحكم آرائك أو أتحكم عقلك القاصر. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نتمسك بفهم الصحابة؟ لما جاء من الأوامر في ذلك، ولأن الله جل وعلا اختارهم وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم، شهدوا التنزيل وحضروا المعارك وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خيار الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو أخذنا مثالا واحد على عدم فهم السلف، ابن عباس رضي الله عنهما فهم وفسر لنا قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، قال: كفر دون كفر. لم يقبل منه هذا الخوارج، فجعلوا هذه الآية على مطلق القول بأنها للتكفير، الإخراج من الملة. ولذا قال البغوي رحمه الله أو السمعاني، قال: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية في من لم يحكم بما أنزل الله فيجعلونه كافرا، خلافا لأهل السنة، فإنهم يفصلون في الأمر. هذا لم يأخذوا بفهم السلف في هذه المسألة. كذلك من الأسباب العظيمة اتباع المتشابه. القرآن فيه محكم ومتشابه، السنة فيها محكم ومتشابه. المحكم ما لا يحتاج في معرفة معناه إلى غيره، والمتشابه ما يحتاج في معرفة معناه إلى غيره. فأنت لست بحاجة في معرفة المحكم، لأنه يكون ظاهرا واضحا ودلالته ظاهرة. ما القاعدة عند أهل السنة في فهم النصوص؟ أربعة أمور. أما الأمر الأول فهو أن يكون ثابتا، وهذا فيما يتعلق بالحديث، وأما القرآن فدلالته يعني وثبوته ظاهر لا شك فيه، وأن يكون هذا الاستدلال صحيحا، وكذلك أن يكون سالما من النسخ، وأن لا يكون له معارض من النصوص الشرعية. ماذا نعمل مع المتشابهات من النصوص؟ نردها إلى المحكم حتى نفهم نصوص الشريعة فهما صحيحا. والله جل وعلا وصف الذين يأخذون المتشابهات بأنهم أهل زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم, أولئك الذين سمى الله فاحذروهم, اجتنبوا طريقتهم الذين يتبعون المتشابه من الأقوال, يعارضون أحاديث السمع والطاعة بمجمل الأحاديث أو مطلق الأحاديث التي تنهى عن الظلم ونحو ذلك, فيأمرون بالخروج على الحاكم, مع أن أصل الاعتقاد عندنا في هذا الباب أنه يجب السمع والطاعة للحاكم برا كان أو فاجرا. الأمر الثالث أو السبب الثالث هو ضعف الاعتناء بالعقيدة الوسطية التي جاء بها الكتاب والسنة. عقيدتنا وسط بين الإفراط والتفريط, بين الوعيدية والمرجئة, بين الروافض والنواصب, في كل مسائل الاعتقاد هي وسطية لا شك فيه. ما هي هذه العقيدة الوسطية؟ هي التي أمر الله جل وعلا بها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها, والتي يجب أن نعتقدها في قلوبنا وأن نعمل بها في تعبدنا لله جل وعلا. خالف في ذلك الخوارج, خرجوا على الأئمة سواء كان منهم الذين خرجوا بالسنان كالمحاربة أو الذين خرجوا باللسان كالقعدية, وما أكثرهم في زماننا لا كثرهم الله, الذين يحرضون الناس ولا يخرجون لكنهم يحرضون ويدعونهم إلى المظاهرات والانقلابات والثورات, ثم بعد ذلك يعني يتبجحون بأن فتاواهم كانت هي الصواب وقد سفكت الدماء وسالت ديار الإسلام من دماء المسلمين. فهذا أمر كذلك في غاية الخطورة. الأمر الرابع ولعلي أكتفي به في مسألة الأسباب, وهو من أكبر الإشكالات التي توجد في زماننا هذا, انتشار الكتب الفكرية. لسنا بحاجة إلى تدليل هذا الأمر, فالواقع يدل عليه. الجماعات التكفيرية من داعش والقاعدة والنصرة وغيرها من الجماعات, انظروا ما هي مراجعهم, كتب سيد قطب, كتب عبد الله علوان, كتب أيمن الظواهري, كتب محمد منير الغضبان, كتب مصطفى مشهور, محمد أحمد الراشد, الإخوان, ما هي كتبهم, مراجعهم, كتب حسن البنا, كتب محمد قطب, كتب يوسف القرضاوي, كتب مليئة بالتكفير, مليئة بالخروج على الولاة, مليئة بتقرير مذهب الخوارج القديم. فهذه الكتب الفكرية من أشد ما يسبب قضية الخروج والتكفير والتفجير. لكن هنا مسألة أختم بها وهي مهمة جدا. قد نجد هؤلاء يا إخوة يستدلون بكلام ابن تيمية, يستدلون بكلام ابن القيم, وهنا الخطورة تأتي. الاستدلال بكلام هؤلاء الأئمة باطل من أوجه كثيرة. أما الوجه الأول فإن هؤلاء الأئمة الأعلام هم أكثر من حذر من مذهب الخوارج, وهم أكثر من حذر من مذاهب التكفير. وإنما أراد هؤلاء بالاستدلال بكلام الأئمة هؤلاء إسقاط هؤلاء الأئمة, ولا بد أن نفقه هذه المسألة جيدا, لا نترك لهم مجال حتى يستدلوا بكلام علماؤنا. فعلماؤنا على نهج صحيح, وهم الذين حرروا مسائل التكفير ومنعوا الخروج على الحكام وبينوا قضايا الاعتقاد ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. إلى الجانب أن العلماء هم الذين تكلموا عن الوسطية في الاعتقاد, فلا شك أنهم حتى يحجزوا الناس عن العلماء يستدلون بكلام العلماء لإسقاط العلماء, وإلا هم لا يعتبرون بهؤلاء العلماء, يتركون الكلام السابق والسابق واللاحق ويتركون سياق الكلام, ثم يأخذون بعبارات مجتزأة يجعلونها منهج لهؤلاء العلماء. فهذا لا شك أنه من الخطورة بمكان. يعني هذه مجمل أسباب التطرف.